بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيدنا قدس سره أفاد أن الدوران بين المحذورين مع تعدد الواقعة تارة يكون عرضيا وتارة يكون طوليا، ومضى التمثيل للعرضي ثم مثل للطولي بما إذا علم إجمالا أنه أقسم على الفعل في زمان وأقسم على الترك في زمان آخر واشتبه عليه الزمانان، فإذا علم أنه أقسم على السفر في زمان وأقسم على تركه في آخر ولكن اشتبه عليه زمان القسم على الفعل عن زمان القسم على الترك، فكل من الزمانين يدور الأمر فيه بين المحذورين لاحتمال أنه زمان القسم على الفعل واحتمال أنه زمان القسم على الترك، وحينئذ يتحقق له علم إجمالي تدريجي بأنه إما يجب عليه السفر في الزمان الأول أو تركه في الزمان الثاني، وبالعكس إما أن يجب عليه ترك السفر في الزمان الأول أو فعله في الزمان الثاني. فإن قلنا بتنجز العلم الإجمالي في التدريجيات فهو كذلك في المقام، فإنه من صغرياته، وإن لم نقل بمنجزية العلم الإجمالي في التدريجيات فلا منجزية لهذا العلم. وبالتالي بناء على منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات حيث أن المكلف هنا لا يمكنه الموافقة القطعية لكلا العلمين وإنما يتمكن من المخالفة القطعية فتتنجز عليه حرمة المخالفة القطعية، فليس له أن يسافر في كلا اليومين أو يترك في كلا اليومين لأن في ذلك مخالفة قطعية، فعليه لا محالة أن يسافر في يوم ويترك في آخر حيث إن في ذلك تخلصا من محذور المخالفة القطعية وإتيانا بالموافقة الاحتمالية. هذا ما يرتبط بدوران الأمر بين المحذورين في التوصليات. القسم الثاني من دوران الأمر بين المحذورين ما إذا كان أحد المحذورين تعبديان، وهذا له صورتان: الأولى مع فرض وحدة الواقعة، والثانية مع فرض تعددها. فالكلام فعلا في الصورة الأولى، إذا علم إجمالا بأن صوم يوم عاشوراء إما واجب قربي وإما حرام ذاتي، أي إما أن يجب عليه الصوم قربة أو يحرم عليه أصل الصوم، فإن كان واجبا فهو تعبدي، أو كما إذا ترددت المرأة بين كون الدم الخارج منها حيضا أو استحاضة، فإن كان حيضا حرمت عليها الصلاة بناء طبعا على حرمة الصلاة حرمة ذاتية، وإن كانت استحاضة وجب عليها الصلاة تقرما، فيدور الأمر بين الوجوب والحرمة، لكن مع فرض الوجوب فهو واجب تعبدي قربي. وفي محل الكلام أفاد المحقق الآخون قدس سره بأن العلم الإجمالي حينئذ منجز لحرمة المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية، وبيان ذلك أن العلم الإجمالي منجز لما هو المقدور من أحد طرفي الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، وحيث إن الموافقة القطعية في المقام غير مقدورة، إذ لا يمكن للمرأة أن تجمع في وقت الفريضة بين ترك الصلاة والصلاة القربية، كما لا يمكن للمكلف في يوم عاشوراء أن يجمع بين ترك الصوم والصوم القربي، فبما أن الموافقة القطعية غير مقدورة فلا يتنجز وجوبها، لكن حيث إن المخالفة القطعية مقدورة، وذلك بأن يصوم لا صوما قربيا، فإنه إذا صام لا على نحو القربة خالف كلا التكليفين، الوجوب القربي وحرمة الصوم، فإنه حينئذ يتمكن من المخالفة القطعية لكلا التكليفين فتتنجز عليه حرمة المخالفة القطعية. وهذا هو الفرق بين دوران الأمر بين المحذورين التوصليين وما إذا كان أحدهما تعبديان، ففي التوصليين لا يمكن لا الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية، فإنه إذا علم أنه إما يجب عليه النفقة على الولد المرتاد أو يحرم عليه النفقة، لا يمكنه الجمع بينهما، فلا يمكنه تحصيل الموافقة القطعية كما لا يمكنه التخلص من كلا النقيضين بأن لا يترك ولا يفعل، فهناك لا يتمكن من المخالفة القطعية، فلذلك يمكن القول بأن العلم الإجمالي هناك غير منجز البتة، بينما في هذا القسم حيث إن المخالفة القطعية مقدورة فيتنجز عليه شنو؟ حرمتها. هذا ما أفاده المحقق الآخوند في الكفاية، ولكن المحقق العراقي أعلى الله مقامه أشكل على أستاذه الآخوند بأن هذا مخالف لمبناه في باب الاضطرار لأحد الطرفين لا بعينه. بيان ذلك أنه إذا كان لدينا علم إجمالي واضطر المكلف لارتكاب أحد الطرفين لا بعينه، مثلا إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين أو غصبية أحدهما لكنه مضطر لشرب أحد الماءين، فهناك الآخوند قال العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية رأساً، لا بالنسبة للموافقة القطعية ولا بالنسبة للمخالفة القطعية، بل يسقط عن المنجزية رأساً. فلا فرق بين الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه أو الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، فإنه إذا اضطر لأحد الطرفين بعينه وكان الاضطرار مقارنا للعلم الإجمالي فجميع الأعلام يقولون بعدم المنجزية، وليس هذا محل البحث، إنما الكلام فيما إذا اضطر لأحدهما لا بعينه. فهناك الآخون قررا عدم منجزية العلم الإجمالي رأساً، وذلك بإحدى نكتتين. النكتة الأولى قال ما يختاره المكلف لأجل رفع اضطراره كما لو شرب ماء ألف، فما اختاره المكلف حلال واقعي على كل حال، لأنه إما هو الحلال الواقعي والحرام هو الثاني، أو أنه حلال لأنه اضطر إليه، فهو إما حلال ذاتا أو حلال اضطرارا، فعلى أي حال هو حلال واقعا. فإذا كان ما اختاره حلالا واقعا على كل حال فالتكليف بحرمة أحدهما لا يمكن أن يكون هذا التكليف فعليا، لأن مقتضى فعليته منجزيته ولا يعقل منجزيته في المقام، إذ لا يعقل الجمع بين منجزية التكليف وبين شنو؟ وبين حلية أحد الطرفين شنو؟ واقعان. لا يعقل الجمع بين فعلية التكليف واقعا المساوق لتنجزه في الطرفين مع حلية أحد الطرفين شنو؟ واقعان، فلا محالة يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية رأسان. هذه إحدى النكتتين. النكتة الأخرى والتي يركز عليها المحقق العراقي قدس سره، أن المحقق الآخوند هناك في بحث الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه يقول هناك فرق بين انتفاء التكليف الواقعي وبين ارتفاعه شرعا لأجل الاضطرار. ففرق بين سقوط التكليف لأجل العجز وبين سقوط التكليف لأجل الاضطرار، فرق بينهما. فإذا كان المكلف عاجزا عن أصل العمل، كما لو كان المكلف عاجزا عن أصل الصوم، أصلا لا يمكنه الصوم بالمرة، فإذا كان المكلف عاجزا عن أصل الصوم فالتكليف منتف عقلا وواقعا لأجل شنو؟ عدم القدرة عليه. وهذا ليس من باب الرفع الشرعي في شيء، بل هو مرتفع عقلا لأجل عدم القدرة عليه، لا من باب الرفع الشرعي. وأما إذا كان المكلف مضطرا لترك الصوم لأنه عاجز عقلا، فالصوم حرج شديد عليه، مشقة إذا تحملها فهي في نهاية الصعوبة، هو مضطر لترك الصوم لأنه عاجز عقلا عن القيام بالصوم. فهنا الشارع رفع التكليف بالصوم رفعا شرعيا من باب رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، وهو وإن كان رفعا واقعيا وليس ظاهريا لكن مرجعه إلى التقييد الشرعي. فكأن الشارع قال يجب الصوم إن لم تكن مضطرا، فأخذ عدم الاضطرار قيدا شرعيا مولويا في التكليف، بخلاف العجز فإنه لا معنى لأن يأخذه الشارع قيدا، إذ لا معنى لأن يقول الشارع صم إن لم تكن عاجزا، فمن الطبيعي أنه لا يمكنه الصوم إن كان عاجزا. فالتقييد المولوي الشرعي بعدم العجز لغو لا معنى له، لأن التكليف ينتفي عقلا في صورة العجز، بينما في فرض الاضطرار التقييد شنو؟ مولوي، بل وهو تقييد امتناني. فإن الشارع عندما يقول رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فإن ظاهر هذا السياق أن الصوم مثلا من باب المثال أن الصوم المضطر إلى تركه ذو ملاك في نفسه، فالتكليف في حقه ممكن لأنه ذو ملاك، ولكن لأجل اضطرار المكلف إلى تركه رفع وجوبه الشارع شنو؟ امتنانان على المكلف. فبناء على هذا يوجد في مقام رفع التكليف لأجل الاضطرار تدخل شرعي، فكأن الشارع قال إذا اضطررت للترك فأنت مرخص في الترك امتنانان. فبناء على هذا التحليل قال صاحب الكفاية فلو علم إجمالا بغصبية أحد المائين وكان مضطرا شرعا معاجزا مضطرا وكان مضطرا شرعا لمساورة أحدهما أي لشرب أحدهما، فإنه هنا لا يمكن الجمع بين تحفظ الشارع على المفسدة يعني على المبغوضية الواقعية وبين ترخيصه في ارتكاب أحد الطرفين، الجمع بينهما تهافت في الجاعل، بأن يقول الشارع عندي في المقام مبغوضية فعلية أنا أتحفظ عليها، فمقتضى تحفظه على ما هو المبغوض واقعا أن يمنع من ارتكاب أي طرفين، لأن في البين مبغوضية فعلية يريد الشارع أن يتحفظ عليها، ولا يجتمع تحفظ الشارع على ما هو المبغوض فعلا مع ترخيصه بنفسه في ارتكاب شنو؟ أحد الطرفين ترخيصا واقعيا امتنانيا، فلا يجتمع الأمران بل هما تهافت في الجاعل. وبناء على ذلك ذهب صاحب الكفاية قدس سرها في محله بأنه بما أنه لا يمكن الجمع بين الترخيص في أحدهما وبين التحفظ على ما هو المبغوض الفعلي الواقعي، إذن فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية رأسان، فلا علم فلا تنجز في البين، لا من حيث وجوب الموافقة القطعية ولا من حيث حرمة المخالفة القطعية. وإن خالفه المحقق النائيني وتلامذته بأن ذهبوا إلى أن ما هو متعلق الحرمة غير ما هو متعلق الاضطرار، فما هو مصب الحرمة أحد الطرفين بعينه وهو المغصوب واقعان، وما هو مصب الاضطرار الجامع المعبر عنه شنو؟ أحد الطرفين لا بعينه، فلم يجتمع مصب الحرمة مع مصب الاضطرار كي يقال بأن التحفظ على كليهما تهافت في الجاعل، وإنما يتم كلامه لو كان الاضطرار لأحد الطرفين بعينه. فهنا يقال لو كان مضطرا لألف فلا يمكن أن يكون الحرام الواقع هو ألف، لأنه سيجتمع مصب الحرمة مع مصب الاضطرار. أما إذا كان مصب الحرمة المغصوب الواقعي ولعله باء، ومصب الاضطرار الجامع الذي قد يتحقق بغير ما هو حرام واقعان، فلا تهافت في الجعل بين التحفظ على المبغوض الواقعي وبين شنو؟ وبين الترخيص الشرعي في ارتكاب أحد الطرفين. المهم أن المحقق العراقي أراد أن يشكل على أستاذه الآخون بأنه بناء على مسلكك من أن المكلف إذا اضطر لارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي لا بعينه سقط علم الإجمالي عن المنجزية رأساً، أن تقول بذلك شنو في المقام؟ فتقول من دار أمره لا يدري أن صوم عاشوراء واجب قربي أو حرام لا يدري، فهذا مضطر لارتكاب أحد الطرفين إذ لا يخلوه أمره إما فاعل أو تارك، فبما أنه لا يخلو أمره إما فاعل أو تارك فهو مضطر إلى الجامع، يعني مضطر إلى ارتكاب أحد الأمرين لا بعينه، فبما أنه مضطر إلى الجامع والاضطرار لأحد طرفي العلم الإجمالي لا بعينه شنو قلنا؟ مسقط للعلم الإجمالي عن المنجزية رأسان، فبناء على مبناك هناك أن تقول هنا العلم الإجمالي ليس منجزا لا من حيث وجوب الموافقة القطعية ولا من حيث حرمة المخالفة القطعية، فيكون وزان هذا القسم وزان ما إذا دار الأمر بين المحذورين التوصليين مع وحدة الواقعة، حيث ذهب المحقق الآخند هناك إلى أن العلم الإجمالي غير منجز أصلا، فكذلك في هذا القسم. فكيف فرقت بين المقامين؟ وهل نقول في يوم شيئا وننساه في يوم آخر؟ فكيف قلت في المقام بأن العلم الإجمالي ليس منجزا من حيث وجوب الموافقة القطعية لعدم القدرة عليها، لكنه منجز من حيث حرمة المخالفة القطعية للقدرة عليها؟ فهذا يتنافى مع مبناك هناك. فالمهم، هذا ما أشكل به المحقق العراقي على شيخه المحقق الآخوند قدس سرهما. وقد أجيب عن إشكال المحقق العراقي بأحد وجهين. الوجه الأول، لا ينبغي قياس المقام على ما ذكر في ذلك المقام، والسر في ذلك أن ذلك المقام باب الاضطرار، أي إذا اضطر لأحد الطرفين لا بعينه فالاضطرار موضوع لترخيص شرعي امتناني، والترخيص الشرعي الامتناني لا، قولوا ياي، لا يجتمع مع تحفظ الشارع على ما هو المبغوض الواقعي في البين. هذا ما ذكر هنا. وأما في محل كلامنا فليس من الاضطرار لارتكاب أحد الطرفين، بل من العجز العقلي. وفرق بين مورد العجز العقلي وبين مورد الاضطرار، فهو في المقام عاجز عقلان عن الموافقة القطعية، قادر عقلان على المخالفة القطعية. فإذا دار الأمر بين الصوم القربي أو تركه، يعني ترك أصل الصوم، فهذا الشخص أصلا غير قادر عقلا، لأنه شنو؟ لأنه مضطر لارتكاب أحد الطرفين، بل هو غير قادر عقلا على الجمع بينهما، لأن هذا هو معنى أنه مضطر لأحد، معنى غير قادر عقلا على الجمع بينهما. فلا يمكنه عقلا الجمع بين الصوم القربي وترك أصل الصوم في يوم عاشوراء، أصلا عقلا لا يمكن، لأن هذا من باب شنو؟ من باب الاضطرار. فإذا لم تكن المسألة في المقام من باب الاضطرار، إذن فالنتيجة لا يوجد تهافت شرعي، لأن التهافت الشرعي بين التحفظ على ما هو المبغوض واقعا والترخيص الشرعي امتنانا، هذا موضع التهافت. وأما لو كان الجمع بين الطرفين غير مقدور في نفسه، موطن شنو؟ عجز عقلان، لا يوجد مع تحفظ الشارع على ما هو التكليف الواقعي، لا يوجد تصرف شرعي آخر مقابل له، كي يلزم شنو؟ كي يلزم التهافت. غاية ما في الباب أن الشارع يقول أنا في محل الكلام لدي ملاك واقعي، وهو إما الملاك في الصوم القربي أو الملاك في تركه، فلدي ملاك واقعي أنا أيها الشارع قادر على التحفظ عليه من خلال منع المخالفة القطعية، ولا يتنافى تحفظي هذا على الملاك الواقعي مع تصرف شرعي مني، لأنني لم أقل شيئا، لأنني لم أرخص هنا في ارتكاب أحد الطرفين كي يقال بالتنافي والتهافت بين الترخيص والتحفظ. فأنا غاية ما هناك قلت إذا علمت أيها المكلف بملاك لزومي في البين وإن كنت تجهل ما هو الملاك وأنت قادر على حفظه من جهة حرمة المخالفة القطعية فإن حرمة المخالفة القطعية شنو؟ متنجزة في حقك. وهذا لا يقابله ترخيص مني أو رفع امتناني مني كي يتنافى شنو مع تحفظي. غايته أن العقل قال إن تحفظ المولى على الملاك اللزومي الواقعي لا يمكن أن يكون موجبا للموافقة القطعية لأنها غير مقدورة عقلا. فلا وجه للإشكال على شيخك وأستاذك بما ذكره في باب الاضطرار لأحد الطرفين لا بعينه مع وجود الفارق الواضح بينهما، وقد بلغت هوستنا إلى السماء والحمد لله رب العالمين.